واجعلنا واياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا بعد. اليوم باذن الله تبارك وتعالى نتكلم على درس من اهم الدروس بالنسبه لينا كلنا في حياتنا. الدرس ده هو متعلق ازاي الانسان منا ينمي قلبه مساله المراقبه لله سبحانه وتعالى. والخاصة في وقت السجد. ده احنا بنتعلمه من خلال اسم الله الرقيب سبحانه وتعالى. مسألة الرقابة. كل انسان متى بيستشعر في يوم من الايام انه متراقب بيبقى مش كويس. وده امر سبحان الله مغروس جوه كل واحد فينا. في يوم من الايام انت عشان اقول لك بس الفرق ما بين انك تكون مستشعر المراقبه وعدم وجود مراقبه. في لجنه الامتحان والماده صعبه جدا وانت قاعد تحل عينك على المراقب. اول ما المراقب بالظبط كده عينه بعدت عنك وبدا يكلم المراقب الثاني على اول اللجنه كده انت عملت ايه؟ طلعت كل اللي معاك. كل اللي كان معاك اتطلعت خلاص. طب اول ما خلاص بطل الكلام وبدا يلف عينيه تيجي لك انت بتعمل ايه؟ ربع العدويه في عز مجدها بتاعه من تعبه. واخد بالك؟ يعني انت دي مشكله. احنا للاسف اتقضينا على حتى للاسف في الجانب الفرنسي اهالينا لما هم يعلمونا لم يعلمونا قضيه ان انا اراجع ربنا، انما علمونا دايما الناس 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 الناس. فاصبح النهارده يعني مثلا يا ابني ما تعملش كده علشان الناس ما تتضايقش من اللي بيعمل كده، صح؟ يا ابني ما تعملش ده علشان الناس ما تتضايقش منك. يا ابني ما تعملش ده علشان الناس بتكره ده. فانا ذات نفسي لما كبرت انا لو عايز اعمل غلط هبعد تماما عن اعين الناس علشان اعمل ايه؟ علشان اعمل الحاجه اللي انا عايزها. شفتوا التربية دي؟ خلاف تماما تربية السلف الصالح رضوان الله عليهم. اللي كان الواحد دايما منهم بيتربى بيتربى لا تفعل هذا لأن الله يكره هذا، وافعل هذا لأن الله يحب هذا. ده الفرق بين التربيتين، التربية المعاصرة والتربية بتاعتنا القديمة بتاعت آبائنا وأجدادنا الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. اللي كان الواحد منهم ضابط أعماله وأفعاله على رضا الله سبحانه وتعالى، اللي يرضى ربنا انا معاك. علشان كده معلش على الهامش، ما هي اسماء الله دايما بتودينا في الجانب الفرجوي، علشان كده في الهامش بكره ان شاء الله تتجوز باذن الله، ان شاء الله. عن قريب ان شاء الله تطمن ما تقلقش. بكره ان شاء الله هتتجوز يبقى عندك اولاد. ربي اولادك على اعمل ده لان ربنا بيحب ده. مش اعمل ده علشان الناس بتحب ده. سيب ده لان ربنا بيكره ده. مش دي ده علشان الناس ما بتحبش ده. اربط نفسك دايما بربنا سبحانه وتعالى. انا ازاي بقى النهارده انمي جوايا حس المراقبه والخاصه بتاعت الشمس. ازاي تنسى مراقبه الشمس وقت الشمس حيث لا يراك احد ولا يطلع عليك احد. انت مش محتاج اصلا ان حد يشوفك او ما يشوفكش لان انت عندك من جواك رقابه ذاتيه. عندك من جواك بيفكرك دايما ان الله سبحانه وتعالى رقيب عليك. هنعد مع بعض النهارده شويه فصول ورا بعض كده يتبين منها ان شاء الله ازاي ننمي قضيه المراقبه في قلوبنا جميعا. واحد، اول حاجه تنمي في قلبك قضيه المراقبه تذكر يوم ان تصمت على الله سبحانه وتعالى. اكثر حاجه تنمي المراقبه في قلبك واستشعارك دايما ان ربنا مطلع عليك أن يتذكر كل إنسان منا لحظة هي من أشد اللحظات اللي هتمر عليه في حياته. اللحظة دي يا إخواني هي اللحظة التي لا يخفى على الله منك شيء. اللحظة دي اللي كل إنسان واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى كل شيء عمله في السر فأظهره واضح. اللحظة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها كتير جدا بتفاصيلها في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على الحساب كأصل كبير في يوم الحساب. ولكن من أشد اللحظات اللي ربنا اتكلم عليها في القرآن كتير هي اللحظة اللي بيكون فيها ظهور كل شيء كان خافيا في الدنيا عن اعين الناس. كل حاجه في الدنيا كانت غايبه عن اعين الناس ظهرت في اليوم ده. قال الله تبارك وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. يوم العرض كل شيء كان خفي، كل شيء اتعمل في وقت السر يظهر بين يدي الله سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. قال ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر: ظهر في هذا اليوم. فهو إما زين في الوجوه وإما أن يكون شيء فيها. يعني واحد زمان كان قاعد في أوضته لوحده مسك تليفونه دخل على مقطع من أقوى المقاطع المتعلقة بالقرآن الكريم مؤثرة أوي، فما شاء الله فتح المقطع وسمع المقطع عينيه دمعت جسمه أشعر إن شاء الله لا قوة إلا بالله المستعان. ده ظهر أول ما ظهر، ظهر قدام الناس كلها وظهر قدام ربنا، فكانت النتيجة وشك نور من الفرحة الشديدة اللي مالت قلبك لما يتقال بكلمة ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان ده كان بيخاف ربنا في الدنيا، فكان في وقت سره كويس قوي مع الله سبحانه وتعالى. البنت اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله في وقت سرها مش فتحت التليفون على شفت كم حد، لا والله بنتنا اللي ما شاء الله ماشيه في الشارع وشاع عليه نور. اصل هي بالليل لما قفلت باب الاوضه بتاعتها على نفسها قامت صلت ركعتين، محدش عرف عنهم اي حاجه. ظهر العمل اللي كان بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى في السر، فظهر على وجهك يوم القيامه شكلك بقى جميل وبقى منور. بخلاف سبحان الله الشخصية الثانية اللي كانت في وقت السر، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. اللي عصر ربنا في السر بالتليفون بتاعه أو باللاب بتاعه واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، مرة واحدة لقى المعصية اللي عملها في السر صورة أو المقطع أو 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 المكالمة اللي كانت بينه وبين بنت أو المحاولات اللي كانت دايما مستمرة علشان يحاول يوقع بنت في الكلام، هو ابن إيدين ربنا سبحانه وتعالى. كل ده ظهر وبقى واضح وبقى بين. ساعتها وشه بيسود. قال الله عز وجل: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. من شدة الحسرة، من شدة الحسرة وش اسود. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآية دي يا اخوانا نزلت في الموقف ده، الموقف اللي كل عمل انت عملته في الدنيا ظهر ووضح وبقى باين قدام الناس كلها. يا سلام على الإنسان اللي كان ما شاء الله أول ما الليل بينزل كده يجمع الفلوس اللي كانت معاه ويروح على أسرة فقيرة علشان يدلها صدقة من غير أن يراه أحد. يوم الإيمان سبحانه وتعالى بيقول: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم يا سلام على الناس اللي في وقت السر كانت تذكر ربنا سبحانه وتعالى حيث لا يراها أحد. يا سلام على الناس اللي في وقت السر عمالة تتفكر في وقوفها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وكانت شايلة هم الوقوف بين ايدين ربنا والوقوف للحساب عينيها دمعت من خشية الله. يا سلام على الشباب والبنات اللي اتعرضت عليهم فتن بالليل حيث لا يراهم احد وقفلوها علشان ربنا، رفعوا شعار يوسف عليه الصلاة والسلام: اني اخاف الله، انا خايف من ربنا. رفعوا الشعار الجميل: واين الله. يروي الأصمعي أن امرأة كانت في جوف الليل خرجت لتقضي حاجة لها، فجاءها رجل فراودها عن نفسها فقالت: اتق الله. قال: إنه لا يرانا أحد، محدش شايفنا، لا يرانا أحد إلا الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ وفين اللي خلقها؟
وفين اللي خلق الكواكب؟ الناس اللي في وقت سرها حافظت على العلاقة اللي بينها وبين ربها سبحانه وتعالى، دول اللي يوم القيامة واقفين بين ايدين ربنا رؤوسهم مرفوعة. ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل النور التام لصلاة الفجر وصلاة العشاء بالذات؟ لان زمان كانت الدنيا بتبقى مظلمة، فلا يخرج لهذه الصلاة الا الصادق. زمان وقت العشاء الدنيا كلها ظلام دامس، محدش بيطلع على حد ولا حد شايف حد، يعني ممكن اللي يغيب عن صلاة العشاء يغيب، واللي يغيب عن صلاة الفجر يغيب. ده زمان كانوا بيصلوا الفجر كما قال جابر وابن عمر، وكان أحدنا لا يعرف جليسه من شدة الظلام في صلاة الفجر. يصلوا الفجر أنا مش عارف مين اللي بيصلي جنبي، فكانت فرصة للمؤمن أنه بيعمل طاعة لا يطلع عليها أحد، وكانت فرصة للمنافق أنه يغيب عن الصلاة ولا يطلع عليه أحد. لذا كافأ الله سبحانه وتعالى أهل صلاة الفجر وأهل صلاة العشاء بنور ليس هناك طاعة من الطاعات يعطيها الله لأحد إلا لهؤلاء. بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. ليه؟ السلوات ده ما كانش حد يعرفه خالص، ما حدش يعرف حد ولا حد عارف مين ده، فكانت النتيجة الناس دي اللي راعت اليوم ده اللي يطلع ربنا سبحانه وتعالى فيه على كل خبيئة أنا عملتها في الدنيا. أهل الصلاح أهل الطاعة إن شاء الله من أمثالكم كانوا بيبقوا حرصين. ده بيزود المراقبة جدا جواك إنك تتذكر هذا اليوم، يوم تبلى السرائر. قال ابن جرير رحمه الله: يظهر الله عز وجل يومئذ أي يوم القيامة ما كان في الدنيا مستخفيا عن أعين العباد من الفرائض التي أمر الله بها ومن النواهي التي نهى الله عنها. ربنا بيظهر كل ده، كل ده بيظهر وبيتضح. فافتكر لو عايز تقوي المراقبة في قلبك تذكر يوم تبلى السرائر، افتكر دايما قول الله تبارك وتعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. كان سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه بيقول: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، ثلاث حاجات تضحكني جدا وثلاث حاجات تزعلني جدا وتبكيني جدا. قال: أبكاني فراق الأحبة محمدا وحزبا. النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء كان دايما لما يفتكر موت النبي موت الصحابة يقعد يعيط. وأبكاني هول المطلع بين يدي الله، أكثر حاجة تبكيني هول المطلع. يعني إيه هول المطلع؟ يوم ما أخرج من قبري والله أهوال القيامة، السماء اللي بتنشق، النجوم اللي بتتساقط، الجبال اللي كان بيضرب بها المثل في القوة عمالة تنفجر، البحار اللي الأصل فيها إن هي بتطفئ النار، النار بتتفجر من البحار. يخوف قوي. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يقول أنا كل ما افتكر هول المطلع أول يوم خروج من القبر الأرض المحشر أعيط. والثالثة: وأبكاني الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم تبدو السرائر، ثم لا أدري أإلى جنة أم إلى نار أنا صائر. أكثر حاجة كانت تبكي الصحابة رضوان الله عليه، يوم القيامة والواقف بين إيدين ربنا والسرائر كلها ظهرت، والسرائر كلها ظهرت. ساعتها أنا مش عارف أنا هبقى مصيري فين، جنة ولا نار. أنا عايزك أنت وانت قاعد في الأوضة في المدينة الجامعية مع أصحابك الكل نايم، بس انت سبحان الله انت حاطط دماغك على المخدة ولسانك عمال يذكر ربنا، كل واحد منهم حاطط دماغه على المخدة وعمال يفكر في حاجة حرام، انت عمال تفكر في حاجة واحدة بس: ايه الأعمال الصالحة اللي انت عملتها النهاردة علشان ترضي ربنا، وايه الحاجات الغلط اللي انت عملتها علشان تتوب منها وتستغفر منها. تفتكر حاجة انت عملتها غلط فعمال تستغفر وتتوب لربنا سبحانه وتعالى؟ كانت النتيجة ان الموقف ده بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يحليك قوي ويعلي قدرك جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. بنت لسه بعتالي ورقة حالا، ولد كانت بتحبه زمان وتركته لله، وكل شوية عمال يبعت لها ويقول له لا ده حرام ده لا يرضي الله. موقفك ده وثباتك ده مهما كانت المحنة اللي انت هتتعرضي لها، موقفك ده يعلي رصيدك جدا عند ربنا سبحانه وتعالى ويرفع قدرك جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وصدقيني طالما انت عملت ده لربنا وتركتيه لله سبحانه وتعالى، رغم ان محدش مطلع على الذنب ده الا ربنا، بس انت سبتيه لله، صدقيني اللي هينجيك من المشكلة اللي انت فيها دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى. اكتر حاجة تعلي قدر الانسان عند ربنا سبحانه وتعالى عمل السر. عارفين ليه يا اخوانا؟ لان اي عمل من اعمال الظاهر، انا دلوقتي انا ممكن قاعد دلوقتي قدامكم بصلي المغرب مثلا، قمت بعد كده صليت السنة، اصل عينيكم كلها عليا، ولكن لو في يوم من الايام حصل لي ظرف وبصلي المغرب في البيت، هل يا ترى هصلي النافلة ولا لا؟ اللي ساعدني على صلاة النافلة دلوقتي هو ايه؟ ها؟ نظركم ليا. طب وانا واقف بين ايدين ربنا لوحدي في بيتي لا يطلع علي احد، لا يطلع علي احد، ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل العز كله للمسلم في صلاته بالليل حيث لا يراه احد؟ مش النبي قال لنا كده؟ جاءني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعلم ان شرف المسلم فين؟ في قيامه بالليل، وعزه في استغنائه عن الناس. ليه شرفك كمؤمن عند ربنا في قيامك لليل؟ لان محدش شايفك ومحدش مطلع عليك، وما دفعك لهذا القيام الا استشعارك لمراقبة الله لك. علشان كده قدرك عند ربنا بيزيد، وزي ما قدرك عند ربنا بيزيد في الدنيا بيزيد جدا عند ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. عايز تنمي معاني المراقبة في قلبك، افتكر دايما يوم العرض وانت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما منكم من احد الا وسيخلو به ربه عز وجل، فيقول الله له يوم القيامة يا ابن ادم ما غرك بي اذ خلوت. العتاب ده محدش يتحمله، والله يا اخواني محد يتحمل العتاب ده، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ما غرك بي اذ خلوت، لما كنت لوحدك ايه اللي غرك بي؟ تعمل الف حساب لعيون الناس، وللاسف لا يعمل الانسان حساب لنظر الله له. الانسان فعلا الناجح، الإنسان فعلا الذي يريد النجاة، اللي يستشعر مراقبة الله له. فاكرين الدرس اللي فات كلمة الجنيد لما قالوا له بما يستعان على غض البصر؟ قال لهم ايه؟ ها؟ بعلمك أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور. أنا النهاردة عايز أغض بصري، مكان الكاميرا دي في بنت، فالبنت دي أنا هبصلها، فبيقولوا للجنيد أنا إزاي يعني استعين على غض البصر ما بصلهاش؟ قالوا ان تعرف ان نظرة ربنا ليك اسرع من نظر عينيك لمين؟ للبنت. فيا اخوانا خدوا بالكم ان يوم العرض ده كل شيء منك ضاغط. الامر الثاني، احنا مش هنتحمل عتاب ربنا لينا. ما غرك بي لما فتحت النت على التليفون؟ ما غرك بي لما دخلت على النت؟ ما غرك بي لما فعلت وفعلت؟ مش حملها. وعلى النقيض يا اخوانا، والله على النقيض، والله لما ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يسألك ما فعلت في خلوتك، ترفع راسك كده وتقول يا رب والله في كل لحظة خلوة أطعتك وعبدتك. ترفع راسك كده، تبقى راسك مرفوعة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. حد من اخوانا الشباب بيقول لي انا كنت شغال في شركة، كنت انا المسؤول المالي في الشركه دي، وكان معايا حد شغال معايا في نفس المكان، في سرقه حصلت في المكان، وكل اوجه الاتهام موجهه ليا، انت اللي سرقت، انت اخر واحد ماشي امبارح فانت اللي سرقت، والناس كلها شايفه ان انا اللي سرقت. سبحان الله، يعني حاولنا نلم الموضوع بيننا وبين بعض علشان صاحب الشركة فوق ما يعرفش أي حاجة. طب نجمع من بعض يا اخوانا، وكلمني قال لي في مبلغ مفقود، بالله عليك ساعدنا ان احنا نسد المبلغ ده علشان نقفل الميزانية. وبعدين انا ما اتفضحش، الناس كلها تقول ان انا اللي سرقت، وانا والله ما سرقت. والله يا اخوانا بيقول لي انا عشت 3 ايام يعني ما شفت فيهم نوم لحظة، وانا مستشعر قد ايه ان انا والله العظيم انا مظلوم ما خدت جنيه. ويقول سبحان الله في عز بقى ما المشاكل احتدت بيننا وبين بعض، لقيت صاحب الشغل مجمعني انا وصاحبي ده وكل اللي في الشغل، جمعنا احنا الاثنين ووقفنا قدام بعض كده، وقال انا عارف كويس جدا ان في سرقه حصلت في المكان، وعلى فكره انا عارف كويس مين اللي سرق. فبيقول انا من جوايا اتضايقت جدا، لان طبعا الكل هيقول ان مين اللي سرق فلان، كل الدلائل تقول مين اللي سرق فلان، اخر واحد ماشي في الشركه هو فلان امبارح. بس والله انا كنت قاعد بخلص حسابات، والله ما خدت جنيه. فصاحب الشركة يقول أنا عارف كويس مني اللي خد الفلوس. طبعا كل اللي في الشركة واقف هو فلان، فلان اللي خد الفلوس. بيقول والإناء كده بيقول طب تعالوا بقى أعرفكم، ودخلنا المكتب بتاعه، وعلى الشاشة الكبيرة قال على فكرة أنا حاطط كاميرا مراقبة عند الخزنة، كاميرا في مكان خفي محدش شايفها، فأنا عارف كويس مني اللي سرق. أنا ساعتها قلت الله أكبر، خلاص خلاص مش أنا اللي سرقت، الحمد لله هيبان دلوقتي مين اللي سرق. ساعتها يا إخواني الشخص ده بيقول أنت مش متخيل أنا كنت مرفوع الرأس إزاي في الشركة، أنت مش متخيل فرحتي كانت عاملة إزاي، أنا خلاص بريء قدام الكل وبالدليل. على الجانب الثاني ومش متخيل بقى صاحبنا بقى اللي سرق إزاي عمال يصب في عرق، وشكله كان يعني فعلا بان على وشه خلاص. وأول ما اتعرض الفيديو أنا بقيت راسي مرفوعة بفضل الله مش أنا، شفتوا بقى كلكم اتهمتوني ما طلعتش أنا. والتاني سبحان الله لما الناس شافته بتسرق بيسرق، ياه على كمية الخزي والعار اللي كانت على الإنسان ده ساعتها. يا أخوانا خدوا المثل البسيط ده اللي بيحصل كل يوم، اللي بيحصل كل يوم. أكتر حاجة بدأت تنتشر على الفيس الفترة اللي فاتت كاميرات المراقبة اللي جوه المحلات اللي عمالة تطلع سرقات، وده سرق وده سرق وده عمل وده سوى ومش عارف ايه. لسه امبارح شايف مقطع امبارح او اول لشاب دخل لمحل خواتم ذهب وحاجات من كده، وبيقيس خواتم قام عامل كده وواخد الخاتم كده وقام بيعين ورا في ظهره كده الحزام، الكاميرا لقطته وقاموا طالعين عليه ضربوه حته علقه، وتشوف بقى علامات الندم. طب انا غلطان حقكوا عليا، طب كذا طب كذا. سبحان الله شكل الانسان في الوقت ده ايه. على فكره مش المشكله في الضرب، المشكله مش في الضرب، ولكن المشكله كلها على كم الخزي والعار اللي ممكن يصيب الشاب ده لما الفيديو ده يتعرف في بلده او يتعرف في القريه بتاعته او يتعرف بين الناس ان ده كده. تخيل الناس النهارده لما تيجي تكلمه او تتعامل معاه هيبقى عامل ازاي. اخواننا فما بالكم بيوم القيامه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه يوم تبل السرائر، يوم تبل السرائر. اثنين، عايز تنمي مفهوم المراقبة في قلبك، استشعر استشعر كل إنسان منا حياءه من ربه سبحانه وتعالى إذا وقف بين يديه، كل واحد منا يستشعر بقى قدر الحياء. المثال اللي أنا قلته ده علشان أقول لك طب تخيل أنت واقف بقى بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيعاتبك المرة دي مش صاحب الشغل ولا صاحب الشركة، اللي بيعاتبك المرة دي هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيعاتبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدني الله عبده منه يوم القيامة، ربنا يقول لك تعالى تقدم للحساب. ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم يقول صلى الله عليه وسلم فيقرره الله بذنوبه، انت في اليوم الفلاني كنت ماشي في شارع السلعة الساعة كذا حتة الفلانية، وخرجت منك نظرة حرام للبنت اللي كانت لابسة كذا وكانت ماشية عاملة كذا، صح؟ فيقرره بذنوبه. والله يا اخوانا انا مش قادر اتخيل ساعتها شعور الانسان ايه. علشان كده لما دخل واحد من الصالحين على الامام احمد وقرأ عليه هذه الأبيات، يا إمام ما تقول في قول القائل إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ الإمام أحمد ما تحملش الكلمات، ساب المجلس، ساب درس العلم ودخل على بيته، فبيقول وأنا كنت من المقربين للإمام أحمد، فدخلت الباب، دخلت وخبطت الباب عليه، فبيقول فوجدت الإمام أحمد قاعد كده بالظبط عامل كده، هو بيقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ ويرددها ويحيط. هقول إيه ربنا في اليوم ده؟ أقول له إيه في اليوم ده؟ وهو بيعاتبني العتاب ده، أما استحييت تعصيني؟ أما استحييت في الدنيا أن تعصي الله وتخفي الذنب عن كل الخلق علشان تأتي بنفس الذنب ده لتقف بين يدي الله عز وجل؟ فيترى كيف أجيب ربي عز وجل؟ هقول له إيه في وقت زي ده؟ هقول له ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ على النقيض يا أخوانا، يسعد كل إنسان كان حريص في الدنيا على طاعة الله في وقت السر، يسعد كل إنسان تعرض في يوم من الأيام لفتنة من الفتن وقال إني أخاف الله، يفرح كل إنسان ويسعد كل إنسان في وقت سره كان بيذكر ربنا أو بيفعل أعمال صالحة أو بيجتهد في الأعمال الصالحة، يفرح كل إنسان كان سعيد في الدنيا بعمله الصالح يسعد به في الدنيا ويسعد به في الآخرة. إخوانا، ثلاثة من أكثر الأشياء اللي تنمي في قلب كل إنسان منك المراقبة لله سبحانه وتعالى، إن كل عمل أنت بتعمله في السر لازم شئت أم أبيت يستر يعني يظهره الله عز وجل على رؤوس الخلق. أكثر حاجة تنمي جواك المراقبة إنك تكون من جواك عارف إن كل حاجة عملتها في سرك من قوانين ربنا في الكون، إن هي لازم تظهر، لازم تظهر سواء في الخير سواء في الشر. شوف مثلا أخوة يوسف إزاي هم في وقت السر عصوا ربنا سبحانه وتعالى بالغدر والخيانة والنية في قتل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فعلهم ده ظهر ولا ما ظهرش؟ ظهر. ابن الجوزي بيقول وانظر إلى هذه اليد التي امتدت إلى يوسف بالقتل في الصغر، هي اليد التي امتدت إلى يوسف لما كبر وهي تقول فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. أي ذل ده، وما بيمدوا ايديهم ليوسف وتصدق علينا لله يا محسنين. الإيد اللي تمدت زمان ليوسف هي الإيد اللي بتتمد دلوقت. يا الله، تخيل امرأة العزيز اللي استدبرها المحكم ربنا بيقول وغلقت صيغة مبالغة، يعني لو الباب له ترباس واحد أو له 20 ترباس هي تقفل ترباس الموضوع انتهى، لا هي قفلت 20 ترباس، والمفتاح لو بيقفل 10 تكات هي قفلت 10 تكات، مشت كل الناس كيد ومرودة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يفضح أمرها 4 مرات في القرآن. مرة قدام زوجها لما شاهد الشاهد، مرة قدام زوجها لما شاهد الشاهد، المرة الثانية رغم ان الباب مقفول. يعني تخيل واحد عرف ان زوجته والعياذ بالله كانت بتعمل حاجة غلط، هيعمل ايه؟ هيروح يقعد مع الزمايل يقول لهم ده انا مراتي عمل منها كذا، حصل منها كذا وكذا، ولا هيصر عليها؟ هيصر عليها. تخيل ان الكلام ما كانش حاضر الا يوسف والمرأة وزوجها وشاهد الطفل الصغير، ومع ذلك هي رحمات، واللي عملته امرأة العزيز بقى على ألسنة كل الخلق، امرأة العزيز تراود ايه فتاها عن نفسه. المرة الثالثة يوم ما راح الخادم ليوسف في السجن وقال له يعني قال له لا ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن، ويرجع الملك يجمع النسوة ها ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. الله، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، ده بيثبت عليهم التهمة، ده بيسألهم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص حق، أنا راودته عن نفسه، أنا فعلا عملت كده، أنا فعلا عملت كده. ودي كانت المرة الثالثة في الفضيحة، والمرة الرابعة لما ربنا يذكر ذات القرآن علشان كل جيل يسلم للجيل اللي بعده، كل إنسان هيعصي الله سرا ولا يتوب من معصيته في السر لازم يتفضح على رؤوس الأشهاد وعلى النقيض. كل إنسان يفعل الخير سرا، كل إنسان يا أخوانا يفعل الخير سرا، يعلم كل الخلق بهذا العمل. اسمعوا اللي جاية دي من طبيب القلوب الإمام ابن الجوزي رحمه الله، بيقول تدبرت في الدلائل على وجود الخالق. كان في زمانه ظهر شوية ملحدين كده، فكان بيقول أنا قعدت أفكر في الدلائل على وجود إله لهذا الكون، فوجدت أعظم هذه الأدلة أن الرجل منا يخلو بمعصية الله فيصبح وقد عرف كل الخلق معصيته، وإن الرجل ليطيع الله سرا فيصبح وقد علم كل الناس بطاعته. أبو حبيب الإمام ابن رجب بيحكي قصته، ده بيقول كان تاجر من تجار المدينة النبوية. التاجر ده كان بيغش الفلوس، كان بيغش الفلوس. بيقول في يوم من الأيام خرج، هو اللي بيغش فلوس هيبقى قدام الناس ولا في السر؟ فخرج في يوم من الأيام وهو ماشي في الشارع، لا مجموعة من الأطفال بيلعبوا كورة كده، فواحد منهم قال أوسعوا الطريق لغش المدينة، لغشاش الدراهم، أوسع الطريق. سبحان الله سبحان الله، أي رب تهتم ستري حتى عند هؤلاء. طب العيال دي مش بتبيع ولا بتشتري، العيال دي ما عندهاش القدرة إنها تميز بين الدرهم المغشوش ومش المغشوش. فيقول أي رب دهتك ستري حتى عند هؤلاء. الموقف ده أثر فيه قوي، وخاف إن يكون في مشهد شبيه له يوم القيامة فيتفضح، والمرة دي مش قدام مجموعة أطفال بيلعبوا، ده يبقى قدام الدنيا كلها. فتاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى وأحسن العمل واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأصبح فعلا من العباد من الصالحين. بعد سنة اثنين ثلاثة من الموقف الأولاني عدى في نفس الشارع على نفس الأولاد بيلعبوا كرة في الشارع، فإذا بغلام منهم يقول أوسع الطريق لعابد المدينة وسع الطريق. قال سبحانك هذه بتلك، قال سبحانك هذه بتلك، اللي انت بتخفيه وتسر عن أعين الناس ربنا بيظهره. يقول أحدهم دخلت بيت الله الحرام ذات ليلة فقلت في نفسي لأصلين الليلة صلاة يتحدث بها أهل الحرم. بصوا بقى أنا هصلي النهاردة ركعتين يا أخوانا، ده دينية حاجة ما فيش حد مطلع عليها أصلا. أنا هصلي النهاردة بقى ركعتين ما حدش أبدا، يعني كل الناس هتكلم على ركعتين دول، وقف بقى وانت عارفين الوقفة دي بقى كده وعمل كده وعمل يعيط ومش عارف إيه. قال فوالله ما مر بي أحد إلا وهو يقول انظروا إلى هذا المرائي. إذا حلو منين؟ أقوى شيء من أقوى الأشياء اللي تأكد جواك معاني المراقبة إنك تعرف دايما إن الستر ده بيترفح، فعملك الصالح بيتعرف وعملك السيء بيتعرف. زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعن آل بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان بيكفوا 200 أهل بيت في المدينة، كان بينتظر التلت الأخير من الليل الكل نايم، يشيل على كتفته كده الشويلة بتاعت الأكل والشرب والطعام ويلف على أهل المدينة، على 200 بيت من أهل المدينة، يحط الأكل قدام البيت يخبط ويجري يخبط ويجري. وكان الناس يأكلون ويطعمون ولا يعرفون من يكفلهم، الناس مش عارفة مين. سبحان الله، ومات علي بن الحسين ولا يعرف أهل المدينة من الذي كان يطعمه، وهم بيغسلوا علي بن الحسين وجدوا أثر حمل شولة الدقيق على كتفه. وفقد الناس في هذه الليلة الطعام والشراب، فقالوا إن الذي كان يكفلنا من الرجل مات خلاص، يعني السر بتاعه اتقفل عليه خلاص. لا 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 لا، اللي بيعمل خير دايما دايما ربنا سبحانه وتعالى بيرفع الستر علشان الناس كلها تشوف ده. أيوب السختياني رحمه الله أحد الصالحين كان هو بيكلم الناس يحدثهم ويذكرهم بربنا سبحانه وتعالى، فيجي جواه كده لحظة خلاص هيعيط، فيعكل ما أشد الزكام ما أشد الزكام، والراجل العبرة من جواه بتقطع. يعني شوفوا الشيخ المغمسي ربنا يا رب يبارك فيه ويحفظه، لما بتيجي عليه لحظة من اللحظات اللي خلاص بقى ما عادش قادر يملك دمعة، مروح تلاقيه عامل كده ويبدأ يجز على أسنانه جدا، مش عايز يظهر للناس العمل بتاعه. ومع ذلك أنا أكاد أجزم أن هذا رجل فيما ظهر لنا هو من يعني فعلا من أكثر الناس رقة للقلب، رغم أنه بيداري العمل بتاعه، إلا أن لازم ربنا سبحانه وتعالى يظهره ويجعل الله سبحانه وتعالى البركة في كلام هذا الرجل. أخوانا من أكثر الحاجات اللي تدعم دايما الموقف، بس اوعى في يوم من الأيام تعمل عمل الصالح علشان يتكشف قدام الناس، لا لا لا، أنت مش نيتك كده، أنت نيتك أنك تسر بهذا العمل، وسبحان الله لازم ربنا سبحانه وتعالى يظهره. ولو قلت لكم قبل كده ابن المبارك رحمه الله الدرس اللي فات لما خرج في السفر وكانت الناس بتتعجب هو ليه ابن المبارك ربنا وضع له القبول الحسن بين الناس بهذه الصورة، رغم ان في الناس من هو اعلى علما وقدرا وكعبا في العلم ابن المبارك. فحد من طلبة العلم بيقول انا لازم اراقب الراجل ده، فبيقول انا بدأت ارابه واحنا نازلين في السفر، الناس كلها من شدة التعب نامت، ابن المبارك قام زي اللص عمال يتلصص يبص يمين ويبص شمال، في حد صاحي الكل نايم، قام وبعد بعيد خالص عن الناس وجاور الشجرة كده ومتوضى وقال الله أكبر وبدأ يصلي. سبحان الله، بيقول أنا شفته بيعمل كده. ويجي هذا الإنسان طالب العلم ده يحكي للناس كلها ما كان يفعل ابن المبارك، فكان الناس يقولون والله بهذا سات، والله بهذا سات، رفعة القدر عند ربنا بدين بالعمل الذي لا يطلع عليه أحد إن الله سبحانه وتعالى. يا أخوانا بص، من أكثر الحاجات اللي تعينك على المراقبة إنك تعلم إن ربنا هيرفع الستر، لازم يرفع الستر، سواء كنت على طاعة أو كنت على معصية، سواء كنت على طاعة فيرفع الستر علشان الدنيا كلها تشوف، علشان الدنيا كلها تشوف إن الإنسان ده إنسان صالح. يقول الإمام مالك رحمه الله وحدثنا النصارى الذين فتحت بلاد الشام في زمانهم أنهم لما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا لهم الحصون، أول ما شافوا الصحابة أموا فتحين الحصون ليه، خشوا يا الله. فلما سئل نصارى الشام انتوا ليه فتحتوا الحصون لهؤلاء، قالوا على وجوههم سيما ذكرها الله في التوراة والإنجيل. السيما دي يا أخوانا قيامهم بالليل اللي كان بيبقى باين على وشهم. يا أخوانا سيدنا الإمام ابن سيرين رحمه الله الراجل ده كان الناس بس تشوفه بس، كان رضي الله عنه رحمه الله رحمة وسعة كان يدخل السوق بس، فإذا رآه الناس كبروا لذكره، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السوق كله يشتغل بذكر الله. لما شافوا ابن سيرين الراجل ما كلمهمش في حاجة، ولكن يا أخوانا هؤلاء هم الأخفياء الأتقياء الذين إذا ذكروا الذين إذا رووا ذكر الله سبحانه وتعالى. ده إيه؟ ده يا أخوانا الستر اللي بيترفع، ده الستر اللي بيترفع. تلاقي واحد مش بيحصل معاكم، واحد يقول لك ده أنا امبارح كنت بصلي بقى قيام ليل وعيطت مش عارف إيه، وانت بصوت تقول كذبك بالإبل كذاب بجواك. واحد تاني سبحان الله انت اصلا تشوفه، انت بمجرد ما شفته بس. كان العلماء اذا ذكروا ابن شوذب حد من العلماء كانوا اذا رأوه تذكروا الملائكة، ويقولون إنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل، ما يعرفش يعصي ربنا. افتكر دايما اللي يقوي المراقبة دايما جواك إن في ستر بيترفع وهيعلم كل الخلق ما أنت فاعل. علشان كده الإمام ابن الجوزي كان بيقول كلمة، كان بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول إيه؟ بقدر إجلالكم لله عز وجل يجلكم. بقدر ما أنت بتجل الله سبحانه وتعالى في وقت سرك الله يجلك، وبمقدار تعظيم قدره واحترامه يعظم تعظم أقداركم ويحترمكم بين الخلق. محتاجينها أوي، محتاجينها جدا. أربعة، من أكثر الحاجات اللي تعينك على المراقبة لله سبحانه وتعالى أن تعلم يقينا أن خواتيم السوء بسبب دسائس سوء بين العبد وبين ربه، وخواتيم السعادة بسبب خبيئة من عمل صالح بين العبد وبين ربه. أكثر حاجة تنمي جواك المراقبة إنك تكون عارف كويس جدا إن اللي أنت بتعمله في السر له أثر عظيم جدا 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 على آخر لحظة ليك في حياتك. ابن رجب بيقول خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة بين العبد وبين ربه. ما سمعناش قبل كده عن حد بيزني ومات؟ سمعتم؟ ما سمعتوش قبل كده عن شاب خد جرعة مخدرات زيادة في البيت لوحده ومات؟ ما شفتوش قبل كده على النت فيديو كان مشهور امرأة تمثل فيلم إباحي والعياذ بالله وماتت؟ ما شفتوش قبل كده واحد بيحارب دين الله سبحانه وتعالى ومات؟ ما شفتوش فيديو مشهور جدا لمغنية جاه ملك الموت وبينزع روحها، بينزع روحها من الجسد، وقعت على خشبة المسرح ونامت وهي بتموت خلاص ماسكة الميكروفون وبتغني؟ ما شفتوش ده؟ ما شفتوش ده؟ من أعجب ما رأيت في حياتي تقرير عن حد من الناس الصالحين في إندونيسيا، واحد مسلم ما شاء الله كان بياخد لنفسه مكان كده زي ما أهله بيقولوا، كان دايما بياخد مكان كده يعبد ربنا فيه بعيد عن الناس. المكان ده كان قريب من الجزيرة اللي هم عايشين فيها في اندونيسيا، جزيرة تانية صار فيها بركان. البركان ده اول حاجة عملها طلع غازات سامة، الغازات السامة دي خنقت كل اللي شمها ومنهم الراجل ده. شم الغازات السامة دي كان هو ساعتها عامل ايه؟ كان هو ساعتها ساجد. تاني حاجة بدأ البركان يطلع مواد كده، يعني مواد ممكن تجمد الإنسان، نزلت على الرجل ده تجمد زي ما هو مات خلاص، نزلت عليه المواد دي حجرته. لما جم بعد فترة لما الدنيا هدت والبركان ده هدى جم بيطلعوا الرجل، والله يا أخوانا التقرير ده كانت عاملاه قناة من القنوات، بيطلعوا الرجل ده مطلعينه ساجد متحجر، غسل بهذه الصورة وكفن بهذه الصورة ويدفن بهذه الصورة ليلقى الله يوم القيامة بهذه الصورة. والله يا أخوانا أنا ياما رأيت ناس خواتمهم كانت دايما كده. عملك في وقت سرك، عملك في وقت سرك هو ده المؤشر الأساسي انت هتموت ازاي. ده المؤشر الأساسي انت هتموت ازاي. أول امبارح أخت من الأخوات كلمتني تقول لي أنا دخلت على زوجي، يعني زوجي توفي الله يرحمه والبقاء لله، فبتقول لي طب أنا عايز أعمله عمل صالح كبير. ليه؟ قالت لي والله أنا كنت خرجت أنا والأولاد ورجعنا البيت، بريته نايم على السرير والتليفون كده، فبفتح التليفون لقيت عليه كارثة، مات وبيتفرج. خاتمة السوء بسبب دسيسة باطنة بين العبد وبين ربه. أكثر حاجة تساعدك دايما على مراقبتك لربنا سبحانه وتعالى إنك تتذكر آخر لحظة حياتك. هفضل طول عمري أتكلم عن خالتي الله يرحمه رحمة واسعة، هفضل طول عمري أتكلم عنها لأن ده مثال حي أنا شفته بعيني للإنسان اللي طول الليل في خلوته صلاة وقرآن، وآخر لحظة في حياتها برضه هي في قيام الليل وهي بتقرأ القرآن والقرآن على رجليها مش قادرة تقف وميتة وهي ساجدة. أخوانا وخواتيم السعادة بسبب خبيئة عمل صالح، خبيء من عمل صالح أو خبيئة من عمل صالح بين العبد وبين ربنا. استشعر دايما آخر لحظة في حياتك المؤشر الأساسي أنت رايح فين، وقت السر بتاعك، وقت السر بتاعك. مش معنى وقت السر ان انا قاعد في اوضتي محدش شايفني الا ربنا، لا، ممكن وقت السر ده وانت راكب الاوتوبيس مروح الديكرنس ولا الشربين ولا رايح كف الشيخ او دمياط، الناس كلها كل واحد ماسك التليفون عمال مش عارف يعمل ايه وانت محدش عارف انت بتعمل ايه، ومن جواك تذكر ربنا او بتقرأ قرآن او بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او عمال تتأمل في خلق الله وفي افعال الله او تتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. في شاب يبقى راكب الميكروباص ماسك المصحف بتاعه الناس كلها شايفاه بيقرأ قرآن، وفي واحد راكب الميكروباص محدش عارف هو بيعمل ايه، ده عامل قدام الناس كلها انه نايم. مش نايم والله، ما هو نايم. طب والله ما هو نايم، ده عمال يذكر ربنا. طب هو ليه ما بيحركش حتى شفايفه، هو عايز يبقى ده عمل بينه وبين ربنا محدش يطلع عليه. شفتوا الناس اللي عايشة بالمعاني دي؟ كان بعض السلف كما قال محمد بن واسع والله كان الواحد منهم يضع رأسه على وسادته وامرأته على نفس الوسادة، الراجل وزوجته نايمين على وسادة واحدة على مخدة واحدة، قد بل ما تحت رأسه ولا تشعر به زوجته. دي الناس اللي ربنا بيختم لها بخواتيم السعادة، اللي صام 40 سنة يخرج كل يوم مع صلاة الفجر زوجته تديله الفطار وهو ماشي يتصدق بهذا الطعام، ويرجع بيته على وقت الفجر يقول لمراته يلا جهز لنا الغداء وهو الفطار بتاعه، لأنه كان صايم 40 سنة صايم ولا يعلم به أحد. زوجته مش عارفة، زوجته مش عارفة. محمد بن واسع اللي كان يقرأ القرآن وكلما دخل عليه رجل غطى المصحف بثوبه حتى لا يعلم أحد ماذا يصنع. الناس دي اللي يوم اللحظة الأخيرة في حياتها اللي احنا بنسميها دائما اللحظة الفارقة في حياتك، الناس دي ربنا بيديلها خواتيم السعادة. أختم بالموقف ده، مسلم بن يسار اللي كان من أشهر الناس، طبعا من بعد موته، من بعد ما مات من أشهر الناس، إنه كان بيقول يا رب يا رب، يعني كان يذكر الله عز وجل في اليوم أكثر من 20,000 مرة. مات يوم مات، هو مات خلاص، مات خلاص، ولازالت أصابعه تتحرك بذكره لله سبحانه وتعالى. الصوابع اللي طول عمرها عايشة على كده مات على كده. إخواننا أكتر حاجة تساعدك على مراقبتك لربنا سبحانه وتعالى إنك تعرف إن وقت الخلوة ده، وقت السر ده، هي البصمة اللي بتوضح ليك أنت رايح فين في آخر لحظة من لحظات حياتك.
الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا إخواننا المؤشر الأساسي لخاتمة كل إنسان منا هو وقت السر بتاعك، فحاول بقدر المستطاع إنك تخليه في طاعة ربنا، لأن ده اللي هيوصل في النهاية إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى لخاتمة السعادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذه الخاتمة الطيبة إن شاء الله. كذلك أيضا يا إخواننا من الأمور اللي بتساعد الإنسان دايما على تأصيل مبدأ المراقبة في قلب كل إنسان إنك تستشعر كمية الخسارة. فعلا أنت بتخسر كتير. لو في يوم من الأيام ما بصيتش مسألة المراقبة
عصيت ربنا وقعت في معاصي صدقني تتقصر كتير. اول حاجه بتخسرها هي اعظم حاجه انت تملكها. اول حاجه بتخسرها ايمانك. والله يا اخوانا معاصي السر من اخطر الاشياء اللي دايما تعمل فيها مشكله. مساله معاصي السر لذا اجمع العارفون بالله ان ذنوب الخلوات هي اصول الانتكاسات. اجمع العارفون بالله ان ذنوب الخلوات هي اصول الانتكاسات. اخطر حاجه تخلي الانسان ينتكس ويفقد اغلى ما يملك الايمان بتاعه ذنب السر. تاني اخطر حاجه انت بتفقدها واغلى حاجه انت بتفقدها حسناتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة معهم حسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا من هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله ذهبوا. بالله عليك تخيل وقوفك من ايدين ربنا وانت في عرض حسنه واحده، ايه الذنب اللي في الدنيا متعته تخليك تضحي بحسناتك؟ ايه الذنب اللي في الدنيا يخليك تضحي بايمانك؟ ايه المتعه اللي في الدنيا تساوي انك تقف بين يدي الله عز وجل وقد حبط عملك؟ ايه الذنب اللي في الدنيا يخليك تعمل كده؟ وعلى النقيض أكثر حاجة تنمي الإيمان وتعلي الإيمان في قلب الإنسان العمل اللي بيكون في خلوة لا يطلع عليها أحد إلا الله. أكثر حاجة تعلي الإيمان. علشان كده بقول لكم يا إخواني بصوا، هي معادلة ذنوب الخلوات أصول الانتكاسات تحطها في جنب، تعال بقى خد الجانب الثاني بقى، الجانب الجميل للناس اللي في وقت سرها على طاعة لله عز وجل. قال أبو الدرداء قلت لحذيفة أوصني. حذيفة مين؟ حذيفة أمين السر، أقرب واحد للنبي، الوحيد للنبي قال له الأسرار بتاعته، صح؟ سمي أمين السر. حذيفة كان أكتر واحد بيسأل عن الفتن. حذيفة كان من الناس اللي عندها علم عالي قوي. فأبو الدرداء بيسأل بيقول لحذيفة أوصني، قال له حتة وصية. بيقول له إيه؟ بيقول له اعلم يا أبا الدرداء أنك إن أطعت الله في السر أصلح الله لك قلبك وإيمانك شئت أم أبيت. تاني، الناس اللي بتقول عايزين قلوبنا ترقى قبل رمضان، العلاج أهو. الناس اللي بتقول انا عندنا مشكله في قساوه القلوب، العلاج اهو. بيقول ابو حذيفه لابي الدرداء اعلم انك ان اطعت الله سرا اصلح الله قلبك وايمانك شئت ام ابيت. لو صليتوا على النبي ممكن اديكم حاجه كمان. انا مش عاجباني بصراحه. وقال الجنيد رحمه الله ومن راقب الله في السر حرس الله جوارحه. يعني ايه حرس الله جوارحه؟ ها يعني ايه؟ حته بنت ما اقولكش انت يا دوبك كده خلاص، انت عايز تبص بس ربنا مطلع عليا، على ما انت فكرت ان ربنا مطلع عليا بتبص يمين شمال راحت فين؟ جنيه دي ولا ايه؟ لا لا، هي قضيه كلها ان ربنا حرس عينيك، ربنا حرص عينك بس. انك في وقت شده محتاج شويه فلوس وواحد بيقول لك مبلغ اهو رش وحرام، فانت تروح له لا 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 نعوذ بالله نعوذ بالله، وتلاقي نفسك ايديك بترجع لورا كده، هو ايه اللي بيحصل؟ حرص الله جوارحك، لان انت كنت بتراقب ربنا سبحانه وتعالى في السر.
خدوا اللي جايه دي. ومن اعظم مراتب الايمان اللي ربنا سبحانه وتعالى يصلحها في قلبك يوم ما بتراقبه في السر، انك تفرح بيه سبحانه وتعالى. ابن القيم كان بيقول: غرس الخلوه يثمر الانس والفرح بالله. انت ذات نفسك، ودي اخر حاجه عايز اختم بيها درس النهارده، انت ذات نفسك لو بتعمل عمل صالح في الديره كده محدش شافك، كان دي انس في الديره كده محدش شافك خالص، تلاقي سبحان الله انت ذات نفسك من جواك في ايه؟ انت فرحان، فرحان بيها والله. ولو بعد سنين طويله تفتكر العمل ده تلاقيك نفسك ايه؟ انت فرحت، ده من سنين طويله. الثاني بقى اللي بيعصي ربنا في السر، تلاقي والله لو كل اسباب السعاده الارضيه اتحصلت لي هو لا يفرح بها ابدا. عارفين ليه؟ الكلام اللي هقوله ده كلام علمي على فكره، يعني كلام اثبت طبيا. في فصوص في خلايا في المخ، مراكز في المخ، المراكز دي هي المسؤوله عن السعاده. المركز ده اول ما بتقف على البحر تفرح. لو انت رجعت بقى المنصوره وبمجرد ما العقل ده او الخلايا دي تبدا تفتكر المركز، تبدا تفتكر البحر ووقفتك على البحر والرمله والبحر والبحر والهواء الجميل، تلاقي نفسك عملت ايه؟ ها؟ الخلايا دي تفرز هرمون السعاده جوه جسم الانسان، فتلاقيك اتبسطت فرحت. واخد بالك؟ اللي بيعصي ربنا سرا بمعاصي السر زي الافلام والكلام المؤسف ده، الانسان ده كل شويه بيعمل تنشيط للخلايا دي، يلا انا عايز افرح بالفيديو ده، افرح بالصوره دي، افرح باللي بيحصل ده. فده بيخلي بيدي اوامر للمخ انه يدي اوامر للخلايا دي غصب عنها ان هي تفرز الايه؟ تفرز الهرمون ده، فانت تفرح. بعد شويه شفت فيلم ثاني وثالث ورابع، فيبدا المخ يدي اوامر شديده للخلايا دي، يلا افرز الهرمون. فمع كثرة افراز الهرمون بتصاب الخلايا اللي بتسعدك دي، بتصاب الخلايا دي بمرض اسمه الشيخوخه المبكره. الخلايا دي عجزت، فلما عجزت الشاب ده يروح البحر ما يرضحش. ليه؟ ما هي الخلايا خلاص، الخلايا دي عجزت، ما عادتش قادره تفرز الهرمون اللي يفرحك. فكانت النتيجه ان الخلايا دي بعد شويه ماتت. فلما ماتت، لو اكلت الاكل اللي كان بيفرحك زمان هتفرح؟ ما هو ما عادش فيه هرمون يفرحك. المنظر اللي كان على البحر زمان لما بتشوفه بتفرح ما عادش بيفرحك. خروجه بتاعتك مع اصحابك ما عادش بتفرحك. الميلك تشيك شوكولاته اللي انت اول ما بتشربه كده تحس ان انت عامل دماغ شوكولاته ما عادش بيفرحك. اي حاجه كانت بتفرحك زمان ما عادش بتفرحك دلوقتي. ايه اللي حصل؟ الخلايا اللي مسؤوله جوه ماتت او جالها شيخوخه مبكره. فكانت النتيجه ان تلاقي دايما اللي بيعصي ربنا سرا قدام المواقع الاباحيه وغيرها مش سعيد ابدا، تعيس دايما، متضايق على طول، مكتئب على طول، ومخنوق على طول، ومش فرحان ابدا. ليه؟ في الخلايا دي جالها شيخوخه مبكره. ومن اعرض عن ذكري فان له ايه؟ هي دي، هي دي. شفت الفرق بين الاثنين؟ السر كان بيطيح ربنا هو فرحان قوي، كان بيحصل ربنا ما عادش في فرحه خالص، الفرحه بتموت. بس على فكره، على فكره هي لسه لم تثبت طبيا، ولكن عندنا في ديننا اذا تاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى واناب وغير ذلك، انا ما اعرفش هي الخليه دي بتتجدد ولا ما بتتجددش، ولكن ما انا على يقين به ان هذا العبد اذا تاب الى الله سبحانه وتعالى واحسن العمل الصالح في وقت سره ابدله الله عز وجل خلايا افضل من هذه الخلايا. خلايا ايه؟ ربنا مش محتاج خلايا سبحانه وتعالى، هيسعدك وهيفرحك وهيخلي حياتك كلها سعاده وسرور. صح؟ افتكر بقى سريعا كده، كبسولات سريعه كده افتكر بقى علشان تقوي المراقبه عندك جواك في قلبك في وقت سرك. افتكر على طول الأجر العظيم إلى ربنا جعله للإنسان اللي هيطيع ربنا في السر. واحد على رأس هذه الأمور، احنا قلنا ان معاصي السر بتكون سبب ان الحسنات اللي يحصل لها ضعف. فين معاصي السر بتعمل ايه في الحسنات يوم القيامة؟ طب تيجي نعكس، وطاعة السر، وطاعة السر تدمر سيئاتك تدميرا. قال الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني في وقت السر لهم إيه وإيه. افتكر الكبسولة الأولانية، الكبسولة الثانية، أن المقام العظيم عند الله سبحانه وتعالى لا ينال إلا بعمل السر. قال الله لنبيه ولعموم الناس: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أيبعثك ربك إيه مقاما محمودا. بصوا الكلام الجميل قوي ده للإمام القرطبي رحمه الله في التفسير. عارف إن الكلام ده أول مرة أنتوا هتسمعوه، لأن الآية إحنا كنا دايما نقول إن المقام المحمود للنبي بس، صح كده؟ اللي هو الإيه؟ الشفاعة يوم القيامة، صح كده؟ لا، خد بالك أنت برضو ليك مقام محمود. قال القرطبي رحمه الله: إن قيام الليل في الخلوة مع البارئ سبحانه وتعالى والمناجاة معه دون الناس ينال العبد به يوم القيامة المقام المحمود، وإن الناس ليتفاضلون بحسب درجتهم، فأجلهم في درجة المقام المحمود هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أدناهم على قدر قيامهم بالليل. فالمقام المحمود ليك يوم القيامة بيبقى جاي منين؟ جاي منين؟ من قيام الليل عمل السر. ثلاثة، دخول الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود. دول ثلاث كبسولات سريعين كده على حوالين مسألة ازاي ننمي المراقبة في قلوبنا. هناخد اجازة لمدة اسبوعين عشان السفر للعمرة ان شاء الله. انا مسافر الاثنين الجاي اذا ربنا سبحانه وتعالى احيانا، هغيب بس الاربع ده اللي جاي واللي بعده، ونكمل بقى بعد ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. انا عندي بس امرين مهمين جدا في غرفة أهمية عايز اتكلم فيهم قبل ما اجاوب على الاسئلة. الامر الاول يا اخوانا، الشاب اللي انا قلت لكم امبارح محتاجين له الصفايح ده الدرس اللي فات، فاكرينه؟ الشاب ده توفي يا اخوانا. محتاجين، لما نقول محتاجين فعلا حد له دم يا اخوانا، المسألة حياة او موت يا اخوانا، المسألة مسألة حياة او موت. في اخت من الاخوات في مستشفى الاورام، بنت لسه ما تزوجتش حاجة، 20 سنة. كم سنة يا احمد؟ 23 24 سنة. البنت دي عايزة صفايح دم. حصلت لها مشكلة في، يعني في واحدة جاية تديلها حقنة في الوريد هنا كده، فكانت النتيجة ان الوريد انفجر. فلما الوريد انفجر اليد دي لازم تتقطع، وهي عندها ورم وحاجات من كده، ففضلوا يتأخروا شوية، يتأخروا ان هي كانت محتاجة مش عارف 40 كيس صفايح دم وكيسين او سالب، كانت النتيجة ان الدراع ده مات فلازم يتبطش. البنت دخلت العملية، فطبعا محتاجين صفايح علشان يأجلوا العملية على ما يلاقوا الصفايح. تم قشط اللحم اللي هو اللي مات على الدراع من فوق، ولم يتبقى الى العظم وبعض الأوردة وما تبقى من لحم حي. البنت لما شافت الكلام ده ربنا يا رب يعافيني واياكم انهارت، كانت بتتكلم بكلام كفر والعياذ بالله. انهارت، مش قادره اشوف بنت، يعني احنا خلاص صبرنا على الورم، انما تشوف دراعها كده، متخيلين المشهد؟ تشوف عظمه وأوردة حاجة، متخيلين المشهد يا اخواننا؟ متخيلين المشهد يا اخواننا؟ الامر يا اخواننا مش بسيط، الامر مش بسيط. وانا اعول يعني توكلي على الله سبحانه وتعالى اولا، ثم عليك ان المسجد ده لازم كلنا نقف وقفه جاده في مساله صفايح الدم في مستشفى الاورام. لازم كلنا يا اخوانا، انا ان شاء الله باذن الله انا اول واحد ان شاء الله باذن الله اروح فيكم بكره ان شاء الله. يعني انا اروح بكره ان شاء الله، هكون ان شاء الله انا واخونا احمد خلف واخونا محمد المهدي واخونا محمود عطفه لو كان هيقدر ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، هنكون كلنا ان شاء الله بكره في مستشفى الاورام من الساعه كام؟ من الساعه 8 للساعه 2، عشان كلنا نتبرع بالصفايح للناس هناك. الناس هناك يا اخوانا بتموت، الناس هناك بتموت، بنت ممكن يجي لها حالة نفسية تتدمر بسبب مشهد من المشاهد ده. يا أخوانا الكل دلوقتي يطلع الأرقام دي ويكتب، هنعمل إن شاء الله جروب للمسجد هنا أولاد وبنات، هقول لكم دلوقتي على رقم تليفون، هنعمل جروب وقف للمسجد هنا أولاد وبنات. الجروب ده علشان الكل يا أخوانا محتاجين دلوقتي كذا، الكل يروح. يا أخوانا الشاب بتاع اللي قلنا عليه الأسبوع اللي فات محدش راح، الاثنين ثلاثة الأخ مات. احنا هنتسأل، والله هنتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى. يا أخوانا محدش منا بعيد، ربنا يشفيك ويعافيك ويشفي مرضى المسلمين يا رب، ويبعد عنكم كل شر وكل سوء. ممكن في يوم من الأيام أي حد فينا دلوقتي يتعرض للموطن ده ويتمنى ساعتها نقول يا ريتني كنت رحت زمان. اخوانا ده فرض علينا، وقفنا في ظهر الناس دي فرض علينا. الرقم يا اخوانا نكتب كده، الرقم 0-1-3-7-4-7-7-6 تاني 0-1-3-7-4-7-7-6 ده رقم الوقت ان شاء الله. يبقى الجروب بتاعنا كلنا ان شاء الله، هي الجروب بتاعنا كلنا ان شاء الله، علشان باذن الله تبارك وتعالى نبقى اي حد محتاجين في اي لحظه ما نبقاش متوقفين على درس الاربع. يلا يا اخواننا كلنا نروح، وكل واحد فيكم دلوقتي مسؤول ان يبقى تحتيه 10-15 واحد من زمايله واصحابه من بلده ومن كليته ومن اللي قاعدين معاه في المدينه الجامعيه، هو مسؤول عن 10-15 دول، بحيث ان شاء الله كلنا نبقى جاهزين في اي لحظه، مع الجروب بتاع خير زاد، مع الجروب بتاع رسالة، مع الجروب بتاع صناع الحياة، مع الجروب بتاع الجواد الكريم، كلنا نجري نتحرك في حاجة زي كده. ماشي يا اخوانا، يعني الشباب كانوا الرقم تاني هتبعت رسالة وهو هيضيفك ان شاء الله. الرقم مرة تانية يا اخوانا 0-1-3-7-4-7-7-6 الجروب مش علشان نتكلم عليه، الجروب يا اخوانا محتاجين كذا ان شاء الله بإذن الله. اخوانا فقر الدم، فقر الدم يا اخوانا اللي عنده فقر دم ومحتاج صفايح من الشباب بتوع الاورام، لو خد حقنه او اتعور او اتجرح كده ممكن ينزف لحد ما دمه يتصفى. انا سامحوني المعلومات دي هي اللي جايه لي دلوقتي يعني، فاخوانا خدوا بالكم، الله يبارك فيك. والله يا اخوانا الناس دي عايشه في كرب، الناس دي عايشه في كرب. احنا ان شاء الله باذن الله كلنا ان شاء الله، انا واخونا احمد خلف واخونا محمد المهدي باذن الله واحمد شرف، كلنا ان شاء الله بكره هنبقى في الاورام ان شاء الله من 10 الصبح لحد الساعه 2 باذن الله موجودين هناك، بحيث ننظم الناس للدخول علشان مساله التبرع بالدم. هم كاتبين لي تفاصيل كتير واخطار الامر، بس انا خايف اقولها يعني مش عارف اقولها او كده. فان شاء الله باذن الله يا اخوانا احنا محتاجين التبرع دايما من 10 الصبح لحد 2 الظهر. في حاجة تانية أقولها؟ ها؟ حاجة تانية؟ طيب خلاص احنا ان شاء الله يعني هو احمد معاك في الجامعة في كلية؟ كلية تجارة؟ نحاول على المسلسل اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزلا، اللهم أكرم نزلا، اللهم وسع مدخلا، اللهم وسع مدخلا، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم ابدله اهلا خيرا من اهله ودارا خيرا من داره، اللهم عامله بالاحسان احسانا، اللهم عامله بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم عامله بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. هو كل موتى المسلمين رب العالمين. احمد هو التبرع بالصفائح يعني ممكن كل 10 ايام؟ طيب اخوانا الجلسه الواحده بالتبرع بالصفايح، الجلسه الواحده في التبرع بالصفايح بتساوي يعني كيس صفايح بيساوي 16 كيس دم، 16 كذب. ده الجلسة الواحدة. يعني انت هتروح تعمل جلسة واحدة بس عشان يتاخد منك صفايح، الجلسة بتقعد ساعتين، بتكون في المقابل قيمتها 16 كذب. الامر الثاني يا اخوانا ان احنا ممكن نتبرع بالصفايح كل 10 ايام، ليكن خبيئة السر اللي بينك وبين ربنا حاجة زي كده، ودي هيكون نفعها والله يا اخوانا. احتسب على الله، يعني انا احتسب على الله ان التبرع بالدم اذا كان ده عمل سر بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى يكون اعظم عند الله اجرا من قيامك بالليل في السر برضه، لان قيامك بالليل في السر ده عمل المنتفع به الوحيد هو من انت، انما التبرع بالدم في السر محدش يعرف ان انا رحت اتبرعت او الكلام ده، ده في نفع متعدي ليك ولغيرك. فريت يا اخوانا ان شاء الله انا على يقين ان العدد ده، بس احنا كم سرير هناك؟ من 18 سرير ل 40، من 18 لا كم سرير هناك يعني؟ طيب طيب يا اخوانا احنا محتاجين 90 راجل، نلاقي ان شاء الله ان شاء الله يعني. طب احمد طب ايه رايك نعمل الجدول دلوقتي ولا هيبقى صعب؟ بحيث يبقى كل واحد عارف هيجي امتى، يعني ده اللي هتعمله بكره. خلاص تمام. ها اخوانا اللي شايل المشروع ده ان شاء الله اخونا احمد خلف واخونا محمد المهدي، دول اللي شايلين الباب ده. معنى 90 واحد منكم ان شاء الله رجال او بنات هيشيلوا حاجه زي كده ان شاء الله، يشيلوا نغطي مستشفى الاورام. رجاله طيب احنا ان شاء الله خلاص ماشي كده الترتيب مع. طب هنبعت على الوصف، الكل يبعت على الوصف النهارده ان شاء الله بعد الدرس. ما هو ده الرقم اللي اديته لك ده رقم هو، واحنا عايزين 90 واحد نغطي احتياجات مستشفى الاورام زي ما غطيناها قبل كده ادويه وحاجات من كده نغطيها المرض دم. جاهزين؟ انا متوكل على الله عز وجل ثم عليكم باذن الله عز وجل. الصيام فيه مشكله؟ مفيش فيه مشكله خالص، مفيش مشكله. وانا بقولها لكم معلش لو تعبت افطر مش مشكله، ممكن تصوم اي يوم اخر، بس احنا عايزين نغطي المستشفى. اخواننا البلد بتمر بمصيبه بكارثه، انتوا اللي تشيلوا الجلسة تمنها 2820 جنيه. انت طبعا مش هتدفع حاجة. طيب خلاص يا اخوانا انا ان شاء الله متوكل على الله ثم عليكم باذن الله ان شاء الله نغطي مستشفى الاورام من موضوع صفايح الدم. حاجة تانية بالنسبة للاخوات، احنا هنبدا ان شاء الله مشروع تحفيظ القرآن، هنبدا مشروع تحفيظ القرآن للاخوات باذن الله. فياريت ان شاء الله اخواتنا يرتبوا النهاردة زوجتي هناك يرتبوا معاها مسألة الحفظ، في محفظتين معهم اجازات وحفظ لكتاب الله عز وجل هيبدأوا ان شاء الله يحفظوا في المسجد، فاللي عايز يبدأ ان شاء الله تحفيظ حفظ ان شاء الله يكلموا زوجتي الان. النقطة الاخيرة ان شاء الله مشروع الكنز السنوي، مشروع الكنز السنوي وهو حفظ رياض الصالحين بفضل الله. الاخوات بدأوا يخلصوا حفظ رياض الصالحين. حد من الشباب خلص 20 الحديث الأوائل من كتاب رياض الصالحين؟ طيب إن شاء الله بإذن الله إحنا أول مرجع من العمرة بإذن الله هنعمل الامتحان في حفظ كتاب رياض الصالحين بالنسبة للأخوات، وإن شاء الله طبعا الأولى هيكون لها عمرة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم الامتحان بتاع دورة العقيدة يوم الأحد، دورة العقيدة إن شاء الله امتحانها الأحد. عشت حياة العلماء وقرأت صنوف الكتب.